الأصحاب إلى الأمصار، ويحرص على أن يبقيهم عنده، ولا سيما كبراء المهاجرين والأنصار، كان يحرص على أن يبقيهم. ومن هنا كان الأمر يختلف عما بعدهم كما سنرى. فكان تحدث قضايا، فأمر سهل أن يسأل أبو بكر من حوله من الصحابة، لأن عنده مجموعة كبيرة جدا ولم يتفرقوا في الأمصار، فكان يسأل، وكذلك إذا كان يستشير، بل إن عمر رضي الله عنه كان يجمع مجلس شورى عنده حينما تجد قضايا. فإذا كان الخلاف دائرته ضيقة، كان الخلاف دائرته ضيقة في عهد الخلافة الراشدة. فحصلت مسائل وحصلت آراء، وأيضا يلحظ في نفس اتجاه الصحابة أن بعضهم يميل إلى الرأي أكثر من بعض، بعضهم يتمسك بالنصوص ويبتعد عن أن يقول برأيه، بينما بعضهم عنده قوة أن يقول في رأيه. فمثلا عرف عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يكاد يقول برأيه، كما ذكرنا عنه قبل قليل في موضوع القرآن. كذلك أيضا ابن عمر رضي الله عنه كان معروفا عنه أنه قليل القول بالرأي. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول برأيه كثيرا، ابن عباس كان يقول برأيه كثيرا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول برأيه، عمر كان له اجتهادات، وهكذا. فكان منهم من يتوسع في الرأي إلى حد ما، ومنهم من يتمسك بالنصوص. لكن على كل حال الدائرة ضيقة، وهم مجتمعون، وأي خلاف كانوا يجتمعون عليه فيتفقون على رأي في الأعم الأغلب. وكان كبراء الصحابة محترم رأيهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فما كان من صغار الصحابة كعبد الله بن عمر وابن عباس أن يخالف. مضى الأمر على هذا النحو، وأيضا لم يوجد تدوين ولا كتابة، وإن كان ظهرت بعض اجتهادات وبعض استنباطات وبعض قول بالنسخ ومعرفة الناسخ والمنسوخ وإشارات إلى مثل هذه المبادئ. حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، قال هذه الآية نسختها الآية الأخرى من سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فقال هذه نسختها هذه. فإذا ظهر عندهم أن شيء اسمه النسخ، وأنهم يقولون بالنسخ، لكن هذا النسخ كما سنرى ليس المقصود به النسخ الاصطلاحي المتأخر، وإنما مراد به هنا التخصيص، يعني أن آية الإسراء خصصت آية هود، فيستعملون النسخ بما يشمل التخصيص والنسخ الذي هو إلغاء الحكم كما سنرى. فإذا صاروا يجتهدون، وصارت تظهر مصطلحات لكنها لم تدون ولم تتميز أيضا، كما قلنا هناك نسخ بما يشمل التخصيص وبما يشمل النسخ الاصطلاحي. انقضى هذا العهد الذي هو عهد الخلافة الراشدة، جاءت دولة بني أمية، وانتقلت دار الخلافة أو دار الحكم من المدينة إلى دمشق، وذهبت قوة عمر وقوة الخلافة الراشدة، فتفرق الصحابة، تفرقوا في الأمصار، أولا بحكم الجهاد والفتوحات، وأيضا بحكم أنه لم يكن هناك من يستطيع أن يلزمهم بالبقاء، وإنما تفرقوا. لما تفرقوا ظهر عندنا أمران: الأمر الأول التشوم في الكتابة، فتقريبا إلى القرن الأول 100 سنة الأولى لم يكد يدون شيء يذكر، لا يوجد شيء مكتوب سوى ما ذكرنا من صحيفة عبد الله بن عمرو العاص الصادقة وغيرها، أشياء يسيرة لا تكاد تذكر. في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وتوفي 101، توفي خلافته سنتان، تولى الخلافة عام 99 وتوفي 101. في عهده أراد أن يكتب وأمر واليه بالمدينة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم، أمره أن يكتب، أن يكتب السنة وأن يدونها، لكنه توفي قبل أن ينجز ذلك ما أمر به. التفرق هذا جعل هناك مدرستان تتميزان، أهل المدينة بما عندهم من أيضا الصحابة وتمسكهم بالآثار وتمسكهم بالنصوص، أولا بحكم موقع المدينة شرفها الله، والأمر الثاني قد يكون يوجد جملة من الصحابة يمكن الركون إليهم والاجتماع إليهم. ما يسمى بالعراق وهو منطقة الكوفة والبصرة، نظرا لبعدهم عن المدينة وعدم وثوقهم بما ينقل من نصوص، جنحوا إلى الرأي وتميزت مدرستهم بمدرسة الرأي. لكن الذي ينبغي أن نعلمه أنه لا يمكن لإمام من الأئمة أو عالم من العلماء أن لا يأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ الله أن نعتقد هذا في أي عالم من علماء المسلمين، ولا يمكن أن يقول هذا، ولا يمكن أن يقال إن أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بالحديث أو لا يأخذ بالحديث، ولا يمكن أن يقال كذلك هذا حتى بباب الاستنباط والاجتهاد، لا يمكن أن يقال إن الإمام مالك لا يقول بالاجتهاد ولا بالاستنباط، أو أن الإمام أحمد لا يقول بالاجتهاد ولا بالاستنباط أبدا، وإنما هو نوع نظرة لطريق وصول الحديث إليهم. فكان مثلا أهل الرأي في الكوفة والبصرة أو ما يسمى بأهل العراق، كان وصول الحديث إليهم يحتاج إلى نقلة، فلم يصل إليهم إلا حديث يسير، وكانوا يشككون في النقل في وصوله إليهم، بينما السنة متوافرة في المدينة، فكانوا يتمسكون بالأحاديث وعندهم جلة من الأحاديث، ولا يذهبون إلى الرأي إلا بشيء قليل. فمن هنا ظهرت تلك المدرستان، مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، وثار بينهم نزاع حقيقة، وصارت بينهم مجادلات، وهذا شأن أي أمر يبدأ لابد أن تظهر فيه نزاعات، ولكنه بعد مرور 100-150 سنة استقر الحال. لكن صارت هناك مجادلات ومنازعات وانتصارات، مثلا لأبي حنيفة رحمه الله من قبل تلاميذه محمد بن حسن، كانت بينه وبينه مناظرات مع الإمام الشافعي وكذلك مع الإمام مالك، فكان بينهم يعني مناظرات، هذا ينتصر للرأي وذاك ينتصر للسنة والحديث، ومحصل الأمر أنه لا خلاف بينهم أبدا، وإنما كان منهجا أملاه على أهل الرأي هو التحفظ على ما ينقل عليهم، بسبب أنهم يعني قد يكون عندهم شيء من التشكك في النقلة، وإلا لا يمكن أن يصل إليهم حديث ويردونه، وهذا معروف ولا أحتاج أن أطيل في هذا الباب، فإنه معروف وكل الأئمة يقولون إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، وكل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كما هي في قولة مالك المشهورة. فعلى كل حال بدأ التدوين من أوائل العهد الثاني، القرن الثاني الذي من بعد 100، فصارت كتابات، وصار حينما دخل في الإسلام من دخل من أصحاب النحل المنحرفة ك غلاة الروافض والشيعة وكذلك أيضا الخوارج والقدرية والجهمية وبخاصة غلاة الروافض فإنهم كذبة. فصار أهل كل نحلة ينتحلون أحاديث تؤيد نحلته، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظ كتابه بل حفظ الذكر، ولاحظوا أن الذكر لعله أوسع من مفهوم الكتاب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا شك أن القرآن هو الذكر، ولكن أيضا لفظ الذكر يدل على أنه يشمل السنة كذلك، يعني يشمل الإسلام كله. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي التزم وأخذ على نفسه سبحانه أن يحفظ الكتاب، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بينما في التوراة والإنجيل وكل الحفظ إلى الأحبار والرهبان. أين ذلك من كتاب الله؟ الله عز وجل يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. ما معنى استحفظ؟ يعني طلب منهم حفظه. فأنت تقول استحفظ هذا يعني تطلب منه حفظ، لأن الألف والسين والتاء للطلب، الألف والسين والتاء إذا أضيفت للفعل إما أنها تكون زائدة وإما أنها تفيد الطلب وإما أنها تفيد الصيرورة. فحينما تقول استنوق الجمل يعني صار كالناقة، يعني فاستنوق بمعنى صار، الألف والسين والتاء، واستحجر الطين يعني صار حجرا، وحينما تقول استباح بمعنى أباح، لكن تأتي بمعنى أيضا الطلب، استغفر يعني طلب المغفرة، استغفر يعني طلب المغفرة، حينما تقول استغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله، وكذلك حينما تقول استحفظوا يعني طلب منهم حفظه، وحينما طلب منهم حفظهم هم بشر عجزوا، لكن كتابنا الله هو الذي تولى حفظه ولم يكله إلينا، ولو وكله إلينا لعجزنا. ولهذا ما فتئ الكفار والملاحدة وأصحاب النحل أن يضعوا في كتاب الله وأن يحرفوا وما استطاعوا، لأن الله تولى حفظه بنفسه. من حفظ الله عز وجل لكتابه أن حفظ سنته. فلما ظهرت هذه النحل والملل وظهرت الشعوبية وصاروا يدسون في السنة ما ينصر مذهبهم، قيض الله عز وجل للسنة من يحفظها أئمة أعلاما، فوضعوا قواعد ووضعوا ضوابط وحصروا الأمر حتى ووضعوا قواعد علم الجرح والتعديل حتى حفظوا لنا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا يخرجون عشرات الآلاف الحديث يقول هذه كلها يعلمون أنها موضوعة وضعيفة وأنها عن طريق فلان وفلان، هذا وضاع وهذا كذاب وهذا ضعيف وهذا خلط بأخرة أو بأخرة ونحو ذلك، فدققوهم تدقيقا حتى لدرجة أنهم قالوا هذا حديثه في العراق حديثه في الحجاز يؤخذ به وحديثه في العراق لا يؤخذ به، وهذا حديثه في عام كذا يؤخذ به ومن بعد عام كذا خلط، وهذا حديثه في الشاميين مقبول وهذا حديثه في العراقيين غير مقبول، دقة متناهية لا توجد أيضا في أي أمة من الأمم، وكل ذلك من حفظ الله لكتابه. لا يوجد مثل هذا الفن أبدا، لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند الهنود ولا الفرس أبدا، هذا فن اختص به المسلمون توفيقا من الله عز وجل وتأكيدا لوعده سبحانه ولا يخلف وعده، تأكيدا لوعده بحفظ كتابه. فظهر هذا العلم، فحينئذ بدأ التدوين، تدوين السنة، وصاروا يكتبون في علم الرجال وفي الأحاديث وينقحون، وبدأت الكتابة. ومعلوم أنه في أول أمر كان هناك تردد، وكان هناك من ينهى عن الكتابة في عهد الصحابة وحتى في أوائل التابعين، ولكن رأوا أنه لا بد من الكتابة، وفعلا وذهبت الشبهة التي تقوم على اختلاط القرآن بغيره، وإنما فبدأت الكتابة وبدأ التدوين. وأيضا حينما بدأت الكتابة عادة كما هو شأن العلوم، العلوم أول ما تبدأ تبدأ بسيطة، وأيضا تبدأ مختلطة بغيرها. بدأوا على سبيل المثال حينما تنظرون في موطأ الإمام مالك رحمه الله، وهو من أقدم الكتب التي وصلت إلينا. الإمام مالك كتب موطأه، ووصل الحال بهارون الرشيد وأبي جعفر. هارون الرشيد طلب من أبي يوسف من أبي يوسف أن يضع له كتابا قانونا للدولة، فوضع كتاب الخراج. فهذا طبعا يخالف المتقدمين، كانوا يتحرجون من الكتابة، المتأخرين صاروا يريدون أن يضعوا دستورا للأمة يمشون عليه. أبو جعفر طلب من مالك أن يضع كتابا يوزعه على الأمصار كلها حتى يقيهم الخلاف، لأنه صدرت خلافات كثيرة نظرا لانتشار الصحابة، وكل يعني يأخذ برأيه واجتهاده. ولكن مالك رحمه الله لما وضع كتابه الموطأ وأراد أبو جعفر أن يلزم الناس به، منعه مالك رحمه الله وقال إن الصحابة تفرقوا في الأمصار، وإن في أهل كل مصر عندهم من العلم ما قد لم يبلغني، فليس لك أن تلزم الناس بكتاب. وكذلك الحال في كتاب الخراج لأبي يوسف. فحينما تنظرون مثلا في موطأ مالك تلاحظون أنه يحوي حديثا ويحوي آثارا عن الصحابة ويحوي آراء خاصة عن التابعين ومن أدركهم مالك من الشيوخ، فتجد يقول والعلم عندنا والرأي عندنا والحال عندنا، فهو خلط بين الرأي وبين آثار الصحابة وبين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو شأن العلوم، أول ما تظهر متشابكة، ثم مع الدراسة ومع الزمن ومع أخذ العلماء لها بالمداولة حينئذ يبدأ التشقيق. والذي ينبغي أن أقوله لكم في أول لقاءاتنا المباركة بإذن الله، هو أن هذه العلوم والتشقيق بينها، حينما نقول توحيد وحينما نقول فقه وحينما نقول حديث وحينما نقول تفسير وحينما نقول مصطلح وحينما نقول علوم قرآن وحينما نقول أصول فقه، هذه وضعها العلماء للتعليم وللتوضيح، وليس التفريق بينها لأن هذا يمكن أن يستغني عن هذا، أبدا، كلها يخدم بعضها بعضا وكلها يحتاجها طالب العلم، وغايتها هو الأخذ بأحكام الله عز وجل، وأن يسير المكلف على نور من الله عز وجل، وأن يعبد الله على بصيرة، فكلها غايتها واحدة، وإنما فصلها العلماء للتعليم، ويجب أن يستقر هذا في أذهان طلبة علم خاصة. حتى في وقتنا الحاضر حينما قالوا هذا تخصص تفسير وهذا تخصص فقه وهذا تخصص كتاب وسنة وهذا تخصص الفقه أو نحو ذلك، لا ينبغي أن يدور في الذهن أن الإنسان يستغني، طالب الكتاب والسنة يستغني عن الفقه والأصول، أو أن طالب الفقه والأصول يستغني عن الحديث والتفسير. ماذا عنده غير الحديث والتفسير؟ وماذا يريد طالب الكتاب والسنة إذا لم يستنبط أحكام الله عز وجل ويفيد الناس بقال الله وقال رسول؟ ما الفائدة أن أقول فلان ضعيف وفلان فيه كذا وكذا وأنا لا أعرف أحكام التيمم، ولا ما أعرف إذا اشتبهت علي أمور القبلة؟ ما الفائدة؟ وأيضا ما الفائدة أن أقول يعني أيضا أحكاما وأنا لا أعرف دليلها، وخاصة إذا كنت منسوبا للعلم وأهل العلم؟ فكلها لها غاية. ما الفائدة من علم التوحيد إذا لم أعبد الله على بصيرة وأوحد الله على بصيرة؟ فكلها المقصود منها العمل، والمقصود منها حسن الاعتقاد. ولهذا يجب أن يكون هذا، أن تسري هذه الروح في طلبة العلم. ومع الأسف أن أحيانا حينما ترى صغار الطلاب ويكون مختصا أو له اهتمامات بعلوم الحديث أو بعلوم مصطلح الحديث، تجده ينظر إلى أصحاب الاختصاصات الأخرى نظرة احتقار أو استعلاء، أو يقول هؤلاء مقلدة أو نحو هذا الكلام، هذا لا ينبغي. خليه. هذه أولا هي هو أنا أعرف أنه إذا تقدم في علم سوف يجد أنه مخطئ، ليس هذا شأن العلماء، وإنما على كل حال إن شاء الله حينما يترقى في العلم ويقرأ سير السلف الصالح يجد أنه كان على خطأ، لكن ومع هذا أن يدركه من أول أمر خير له، حتى يتقي الغيبة ويتقي الكلام في الناس ويتقي النظرة الضيقة، بل أحيانا قد تقود هذه إلى أن تتولد عنده روح من النزاع وروح من الجدل وروح من الشقاق قد يحجب عنه كثيرا من الحق. مع تقديرنا واعترافنا وإقرارنا بجلالة الإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري، لكنه حينما سلك هذا المسلك وقع في أهل العلم وقوعا لا يقره أي إنسان، مع جلالة قدره وقدرته على الاستنباط وفهمه للحديث، لكنه سرت فيه هذه الروح. هذه الروح لا نريدها أبدا أن تظهر في أهل العلم أو أن تنظر إلى أي فئة من الفئات، سواء كان مختصا بالفقه أو بأصوله أو بالحديث أو بمصطلحه، أن تنظر إليه أنه لا يفهم، وإنما هي كلها وسائل وكلها طريق للاستنباط وطريق إلى معرفة أحكام الله. إذن تشقيق العلوم وظهورها مشققة وتقسيمها إلى أصول فقه وإلى مصطلح حديث، بل مصطلح الحديث فيه تشقيقات طويلة وعريضة، هذا في فن التخريج وهذا في فن الرواية وهذا في فن الرجال وهذا في فن أدق من الدقيق، فهذه كلها للتعليم وليس معرفتها أو الاقتصار عليها مغن عن غيرها أبدا، وإنما كلها ينبغي أن يتخذها أهل العلم وسائل إلى الغايات الكبرى. فحينما تبدأ العلوم كما قلنا تبدأ بسيطة وليست شاملة لكل، حتى مثلا علم النحو أيضا بدأ في تلك الفترة، علم النحو لما بدأ رؤوس صغيرة ويسيرة، إما كسر وإما فتح وإما فاعل ومفعول فقط، لكن بعد ذلك أخذه العلماء واستقرأوا قواعد اللغة ونظروا إلى أشعار العرب ما حفظ منها ونظروا إلى كتاب الله، فقد قعدوا قواعد حتى أصبح علم نحوه مجلدات وكلها قواعد مضبوطة ومدروسة ولا تكاد تنخرم أبدا. هذه ما استقر الأمر فيها لأنك بعد 300 سنة من الدراسة ومن التمحيص ومن التطبيق ومن التقعيد، كذلك الحال في العلوم الأخرى، كان يختلط الأمر كما قلنا بالآثار وبالحديث وبالاستنباطات كما هو ظاهر في موطأ مالك الذي هو من أقدم الكتب التي وصلت إلينا. حينما صار الجدال بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث المنتسبين إلى الإمام مالك والإمام الشافعي والمنتسبين إلى أبي حنيفة رحمه الله جميعا، صارت مناقشات بين الشافعي مثلا وبين الإمام محمد بن الحسن، فكانوا يتلمسون طرق الاستنباط وطرق الاستدلال وكيف تكون قواعد الاستنباط وكيف تكون قواعد الاستدلال. من هنا نشأ أصول الفقه، حتى ينتصر كل لرأيه أو حتى يريدون الوصول للحق إن شاء الله. فما كان من الإمام الشافعي رحمه الله إلا أن وضع رسالته أو كتابه الرسالة الذي هو قواعد في أصول الفقه، فهو أول كتاب دون في أصول الفقه، نسب إلى غيره كالإمام أبي حنيفة نسب له كتاب اسم الرأي، ونسب له أيضا ونسب لأبي يوسف، أبو يوسف يمكن وضع كتاب لكن الشافعي سبقه على التحقيق، وإلا الحنفية يقولنا نحن أول من وضع، والشافعي يقول لا نحن أول من وضع. على كل حال الأمر في هذا لا يقف عنده يعني أو لا نقف عنده، لكن الصحيح والراجح والمحقق أن الإمام الشافعي هو أول من دون أصول الفقه بكتابه الرسالة رضي الله عنه وأرضاه، وهو كتاب شامل. وهذا قد يكون من 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 أعجب الأمور، العادة أن المدونات في أوائلها تكون يعني نتف، إما قواعد كبرى وإما إشارات، لكن كتاب الإمام الشافعي كان عجيبا في استيعابي للخاص والعام والمطلق والمقيد ولأنواع الاجتهاد وأحكام الاجتهاد والقياس. يعني حتى قال ابن خلدون لم يسبق إليه مثل ولم يوضع مثله. فكان كتاب الجامع على جلالة الإمام الشافعي رحمه الله وقوته في البلاغة، حتى قالوا إن الإمام الشافعي ممن يحتج بكلامه، يعني كما نحتج بالقرآن على اللغة ونحتج بكلام العرب السابقين نحتج بكلام الشافعي لأنه ما كان يلحن، فكلامه ساني على قواعد اللغة، حتى قالوا إن الإمام الشافعي يحتج بكلامه لقوة فصاحته رضوان الله عليه، وأيضا أنه عاش في البادية كذلك وكان في مكة رضي الله عنه. وأيضا له كتابات في أصول الفقه غير الرسالة، له كتابات في أصول الفقه غير الرسالة في أظن كتاب جماع العلم، وأيضا في ثنايا كتابه في الأم أيضا كذلك ألف كتاب، له مؤلفات كثيرة الإمام الشافعي. له كتاب الأم هذا في الفقه كتاب عجيب، لكن الذي يهمنا وهو محفوظ وموجود والذي يهمنا هو التدرج في موضوع أصول الفقه. فإذا تقريبا هذا هو التسلسل الذي به نشأ أو تولد أصول الفقه وتولدت العلوم كلها، تولدت تقريبا بعد المئات الأولى هذا لا شك، تدوينا هي بعد المئات الأولى، أما وجودها فهي موجودة في كتاب الله، أصول الفقه موجود في كتاب الله وموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت حينما تنظر في جميع الفنون توحيدا ومصطلح حديث وأصولا أصول فقه تجد كلهم يستدلون بآيات من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أول الكتاب كما قلنا كتاب هداية وليس كتابا في فن معين، وإنما فيه مستند إلى جميع هذه العلوم. على سبيل المثال يستدلون مثلا بخبر الواحد أو بقبول خبر الواحد بقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. ما وجه الدلالة على الأخذ بخبر الواحد؟ وجه الدلالة أن الله عز وجل عاب على الذين يكتمون وأنهم يستحقون اللعنة. لو لم يكن خبرهم مقبولا لما ألزموا بالبلاغ، ليس كذلك؟ لو لم نحن ملزمين بقبول خبرهم ما كان لبلاغهم فائدة ولا ما عوتبوا على الكتمان. فأنت تلاحظ أنه مستدل، وخبر الواحد طبعا مبحث في علوم الحديث ومبحث في أصول الفقه، أخذهم من أين؟ أخذهم من كتاب الله. كذلك أيضا المطلق بالمقيد أو مثلا يوصيكم الله في أولادكم، وبين قوله لا وصية لوارث وبين قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم إن ترك خلال وصية لوالدين فالوصية لوالدين هنا ممنوعة وهناك مجازة فيجمعون بينها، كله من النصوص. فإذا أصول جميع العلوم هي موجودة في كتاب الله وموجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نستبق الحوادث، سوف نجدها إن شاء الله في الكتاب الذي معنا. فإذا هذا هو الأمر الذي يتعلق بتأريخ نشأة العلوم، أوجزت فيه ما أو قدمت فيه ما تيسر بحسب ما يسمح المقام، وظهر فيه بعض استطرادات كان لابد منها وتمهيدات ومقدمات كان لابد منها. أرجو أن يكون الموضوع واضحا وظاهرا، ونكتفي في هذه الجلسة بهذا القدر، والجلسة القادمة إن شاء الله من الأسبوع القادم ستكون في نفس الكتاب بعد أن نذكر قيمة هذا الكتاب وكذلك ترجمة لمؤلفه إن شاء الله، وأيضا إن كان عليه شروح سنشير إليها، ثم بعد ذلك ندخل في الموضوع إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأيضا من كان له يعني رغبة في الأسئلة فلا مانع من الأسئلة، وإن شئتم أن نضع لنا خطة أن نقف يعني بعد الدرس، نضع وقتا كافيا بعد نهاية الدرس للأسئلة، لأن الأسئلة أثناء الدرس قد يكون فيها تشويش وإن كان السؤال مثلا مثارا يقتضيه المقام فلا مانع أن نجيب عنه في حينه، لكني ما أدري، إذا رأيتم فإنني أستحسن إذا كان لا بد من الأسئلة أو ترون أنكم تحتاجون الأسئلة فأنا ليس عندي مانع، واسألوا ما شئتم وكيف شئتم وفي أي شيء شئتم، فما أعرفه سأجيب عنه وما لا أعرفه سأقول لا أدري. فإن شئتم أن نضع يعني وقتا قبل نهاية الموعد مثلا بثلث ساعة بربع ساعة، على كل حال باب الأسئلة مفتوح. وأيضا إن رأيتم طريقة يعني نستبدل بها طريقتنا هذه أو نحو ذلك، فعلى كل حال الأمر متروك إن شاء الله لما تقتضيه المصلحة وما تدعو إليه الحاجة على حسب ما نرى من مما يهدينا الله عز وجل إليه بفضله ومنه وكرمه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
تدين شرع الفقه كل نزاع بين أهل الرأي وأهل الحديث؟
لا، هو ليس نزاعا، وإنما بيان لأصول الاستنباط، أن يذكر كل إنسان يعني جهة أصول استنباطه. وأيضا لعلنا إن شاء الله كذلك في الجلسة القادمة نذكر يعني مبنى أصول الفقه على معنى الطرق التي بني عليها وكيف دون، كما يعبر بأصول المتكلمين والحنفية، وكيف بنوا هؤلاء أصولهم وكيف بنوا هؤلاء أصولهم، هذا سنشير إليه إن شاء الله. لكن ليس المقصود هو النزاع كما قد يكون أخطأت في التعبير، المقصود هو أن يبين الإنسان مستنده.